بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد سمعتم من الأخ الشيخ إبراهيم جزاه الله خيرا ما وفقه الله لقراءته، وهو موضوع حديثنا الليلة: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أيها الإخوة، تتذكرون أننا بدأنا في هذا العام بذكر الشبهات التي تقال حول الإسلام والرد على هذه الشبهات. وتكلمنا من قبل يا إخوة بأن المؤمن ليس عنده شبهات، إن المؤمن ما آمن إلا بعد أن فكر ودرس واقتنع، فآمن واستسلم فسمي مؤمنا ومسلما. لكن المؤمنون في جميع العصور وفي جميع الأمكنة تحتوثهم أفكار المفسدين والمضللين، يحاول هؤلاء التسويف على المؤمنين بطرق شتى. وأنا ذكرت لكم من قبل جانبا من هذا، والذي سار معنا من أول الكلام عن حركة الدعوة الإسلامية في مسجد العثمان سنة 71-72 يدرك تماما صدق هذا الذي نقوله، ويدرك أننا تكلمنا في ذلك بما فيه الكفاية. وتوجد أشرطة في هذا الموضوع فيها ما يكفي وما يهمل، إلا أننا في موضوعنا الجديد لا نتكلم عما قاله الكافرون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نتكلم عن موضوع عام إلى الآن وقبل الآن وبعد الآن. سوف يرى المسلمون من أعدائهم هجوما على الإسلام، هجوما على المسلمين، هجوما على المبادئ الإسلامية، هجوما على شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والبعض الآن وهم أكثرية صار يوجه هجومه إلى الله مباشرة، ولأن الله غني عن العالمين وقادر على كل شيء وليس محتاجا إلى أي مخلوق، فإنه سبحانه بحلمه يتركهم يهزلون ويلعبون حتى يأخذهم أخذة واحدة ثم يريهم ما يستحقون. لكن هل نترك هؤلاء الذين يقفون من الإسلام موقف العداء يتسللون إلى صفوفنا ويحاولون إضعاف العقيدة في نفوس أبنائنا وبناتنا، أم نقف لهم بالمرصاد ونقارع الحجة بالحجة ونرد الكلمة بالكلمة والفكرة بالفكرة؟ هذا واجب على المسلمين، والواجب على المسلمين ليس واجبا فقط على علمائهم، إنما واجب على كل من يقدر أن يدافع عن الإسلام. والحمد لله وجدنا فيكم الخلاصة التي قامت وتقوم. وقد سمعت ما يسرني كثيرا عن نشاط كثير من إخواننا، فالحمد لله جعل الله فيكم من يقف ضد أعداء الله ومن يجادل ويحاجب ويظهر الإسلام بكل جماله وكماله. إذن نحن واجب علينا أن نرد وأن نقول لهؤلاء المضللين: إنكم مخرفون، وما رفعتم صوتكم بالكلمة ضد الإسلام إلا لأنكم وجدتم في دولة المسلمين ضعفا وفي دولة الكفار قوة، فسول لكم الشيطان أن ضعف المسلمين هو ضعف لدينهم، وأن قوة الكافرين هي قوة لمبادئهم. ولكن ذلكم خطأ فاحش، لأن أسد الغاب والوحوش تستطيع أن تفتك بالكثيرين ولا عقل لها ولا فكر، وأي صبي يستطيع أن يمسك بمدفع ويحارب قرية بأكملها. وما وصل إليه علماء الغرب في أمور المادة لم ينفعهم شيئا في إيجاد الاستقرار والسعادة النفسية والروحية في نفوس البشر. إذن من هنا سنحاول أن نرد على هؤلاء. أول شبهة، أول مشكلة تكلموا فيها هي إيه؟ وتلكم يرددها الكافرون، ومع الأسف موجودة في البلاد الإسلامية الآن، يحملها أشياع الكفر وأنصار الضلال والانحراف. يقولون إن المشكلة كلها تنحصر في شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا اعترفنا بأنه رسول من عند الله فإن اعترافنا بذلك معناه اعتراف بوجود الله، واعتراف برسالة محمد، واعتراف بالقرآن الذي هو موضوع الرسالة، لأنه هذا الرسول جاء برسالة. ما هي الرسالة؟ الرسالة هي القرآن الوحي المرسل، والرسالة هي تبيين النبي للقرآن وهو الوحي القلبي. افتكر هذا مفهوم. فإذا استطاعوا إسقاط شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإبعاد كونه رسولا، يبقى إذا لم يكن رسولا فلا رسالة ولا هو من عند الله، وبالتالي يقدر يقول ولا يوجد الله. ومسألة أصبحت دلوقتي زي ما بيقول موضة. لما تجلس في أي مكان، في أي مضيفة، في أي ديوانية، في أي شركة،
تجد انسانا تافها كل التفاهه، مقلدا تقليدا اعمى، يضع رجلا على رجل ويقول لك ايش بتقول يا اخ، بتقول قران ورسول، مين قال ان الكلام ده صحيح، وايش عرفنا انه صحيح، وايش كان وليه حصل وليه جه وليه النبي عمل وليه القران قال، اذا كان القران من عند الله. هذا يقال لو سالت هذا الغبي الاحمق هل قرات من القران ايات، لوجدته يقول لا. هل قرات عن الرسول سيرته، يقول لا. هل قرات له كلامه، يقول لا. هل بحثت مبادئ الاسلام، يقول لا. هل عملت مقارنه بين المبادئ الاسلاميه ومبادئ الأديان الأخرى وبين قوانين الإسلام وقوانين البشر، يقول لا. هل عرفت الأصول التي قام عليها المسلمون، يقول لا. قل لي إذا كان هو جهلا كاملا لا يعرف إلا كلمة لا أعرف، لا يعرف إلا كلمة لا أعرف، فهل يصلح هذا أن يناقش أو يجادل؟ إنك تضيع معه وقت وتنحر نفسك وتعذبها إذا أعطيته اعتبارا أي اعتبار. هذا ليس إنسانا، هذا مسخ مقلد من سلالة قردة مضت، لا يصلح أن يكون إنساما أبدا. ولذلك يجب إهماله وإغفاله، يجب. لا تسعد نفسك. إذا أنت من نقطة العلم تبدأ المناقشة، فإذا لم يكن عند صاحبك علم فلا مناقشة. هذا إنسان يعض الخمرة عبد ويجري وراء الشهوات زمن، وتسير إليه امرأة فيركع، ويسير إليه رئيس فيخضع، ويعطيه الغرب الأوامر فينفذ. ولو سألته عن الوطنية أو الدينية أو الرسالة أو الأمانة أو الكرامة لوجدته لا شيء على الإطلاق. فهؤلاء نستبعدهم كل الاستبعاد. إذا ما أراد إنسان أن يكلمك في موضوع كهذا، لا تدخل أنت بسرعة في المناقشة تقول لي اسمع يا أخي، الدليل على وجود الله 1 2 3، والدليل على أن محمد رسول 1 2 3، والدليل على صلاحية على أن القرآن من عند الله، خذ 1 2 3 50 60 100 120. لا، قل يا أخ هل عرفت شيئا تتكلم عنه، يقول لك لا. قل له اذهب تمسح في التراب جهلك وتعلم ما تعلمه الصبيان في الكتاتيب ثم تعال فناقش، فأنت لا تصلح أن تكون شيئا على الإطلاق. إذن هؤلاء المشككون بألسنتهم، الحمقى الجاهلون في كل شيء وبكل شيء، لا يصلح لأن تنصب نفسك للكلام معهم، لا يصلحون لأن تنصب نفسك للكلام معه، فأرح نفسك واسكت. أما إن كان الكلام عن علم فمن هنا نبدأ بالعلم وبالحكمة. والقرآن علمنا أن نسير على هدي من الفكر والعقل الإنساني المسترشد بنور الله تعالى، وأن نجادل كل من أراد جدالنا،
والحمد لله تعالى في القرآن قضايا عديدة ومناقشات كثيرة وأسئلة كثيرة أجاب عنها القرآن، وكان الكفار يريدون بها التحدي، فنزل القرآن أوقفهم عند حدودهم. إذن أيها الإخوة، من نقطة العلم نبتدئ. فإن قالوا محمد صلى الله عليه وسلم، نستطيع أن نقول إنه زعيم مصلح، إنه عبقري، إنه فيلسوف. فإنا نقول لهم، نبتدئ فنناقش، أنتم تلغون رسالته وتقولون إنه فيلسوف أو عبقري أو زعيم. هذه النقطة نستبعدها من الأول، فنقول جميع العباقرة في البشرية كل واحد منهم نبغ في جانب معين من جوانب العلم أو من جوانب الفن، كل واحد نبغ في شيء معين. فهذا عبقري في الرياضيات والفلكيات، وهذا عبقري في الجيولوجيا، وهذا عبقري في الطب، وهذا وهذا إلى آخر. لكن هل وجدتم في بشرية عبقريا في كل شيء؟ إذا قال في الرسالة والتشريع لم يوجد مشرع يماثله، وإن قال قد تكلم عن أسلوب الحياة الاجتماعية لم يوجد اجتماعي يصلح ما أطلح، وإن تكلم في السياسة لم يوجد سياسي نبغ نبوغا، وإن تكلم في الاقتصاد فكذلك، وإن تكلم في الطب فكذلك، وإن تكلم في علوم الدنيا فكذلك، وإن تكلم في علوم الآخرة فكذلك. فمن أي ناحية طرقت بابه في العلم وجدته عبقريا؟ هل وجد في البشرية إنسان عادي بهذا الشكل؟ أفتكر لا. ثم خبرني، متى وجد عبقري في كل جوانب العلم، وهو في نفس الوقت عبقري في كل الجوانب الإدارية، وهو عبقري في كل نواحي القيادية، سواء قاد أسرة أو مجتمعا أو جيشا أو أمة؟ الذي وجدته يشرع للعالم كله فلا يجد العالم في تشريعه نقطة ضعف واحدة. أين وجد هذا العبقري؟ إذن هذا إنسان فوق كلمة عبقري. وعباس العقاد حين كتب كتابه عبقرية محمد اعترض عليه الكثيرون وقالوا إن وصف محمد بالعبقرية هو أقل بكثير من وصفه بالرسالة، لكن العقاد أراد أن يجاري الآخرين وأن يقول أريد أن أريكم الجوانب الفذة الخطيرة في حياة محمد التي لم يصل إليها أحد من البشر العادي. نجي بعد كده نسيب، أنا ما هتكلم. محمد تقولون ليس رسولا، إنما هو عبقري. كل عبقري الناس أو زعيم أو فيلسوف تاريخ حياته يكون نبراسا وموضحا لخط الذي يرمي إليه، للخط الذي يريده عاوز يصل إليه. لما نيجي لتاريخ محمد عليه الصلاة والسلام نجد أن محمدا
ظل 40 سنة انسانا عاديا جدا، الا في اشياء محدودة. انسان عادي وهو صبي يمشي مع الاطفال ويجاريهم، غير انه لا يلعب معهم، وهو شاب يعايش الشبان ويجالسهم ويثمر معهم، غير انه لا يشرب الخمر ولا يذهب الى صنم ولا يقع في المهاترات التي وقع فيها، حتى سمعه المزمار والاغاني في الافراح حين ذهب مرتين ليسمع، الله ألقى عليه النوم فلم يقم حتى ضربته أشعة الشمس، فحفظه الله وصانه. وحتى حين كان ينقل الحجارة وعمره 35 سنة، وقال له عمه خذ إزارك فضعه على كتفك واحمل الحجر عليه في بناء الكعبة، فلم يرض أولا ولم يرض ثانيا، وأخيرا أراد أن يوافق عمه فأراد أن يأخذ إزاره، فحين أخذه ستنكشف عورته، فحين أخذ أراد أن يأخذ الإزار وقع مغشيا عليه، حصل له إغناء، فتركه عمه وقال إن لك لشأن، أنت إنسان غير عادي. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بهذا الشكل محفوظا، لكن في الأمور العادية البصرية ماشي طبيعي جدا، يأكل كما يأكل الناس ويشرب كما يشرب الناس، ولا يسمع له أن تكلم في قضية فلكية أو قضية دنيوية أو قضية أخروية أو قضية سماوية أو قضية أرضية أو قضية تشريعية من أي نوع من أنواع التشريع، لم يتكلم في أي شيء من هذه الأشياء، بل كانت حياته صمتا وفكرا. وأخذ عنه أنه الصادق الأمين، وصدقه وأمانته دول صفتين ممكن يبقوا متمثلتين وهو ساكت برضه عليه الصلاة والسلام. مرة واحدة وهو سن 40 سنة وجدوه يذهب ليختلي في غار حراء، يختلي الليالي ذوات العدد ويرجع لخبيبة، وبعدين يروح يختلي ويتعبد ويرجع لخبيبة، وهو في الغار لوحده ما لا أحد معه. كانت خديجة أحيانا تذهب إليه ثم تتركه، وفجأة قال اسمعوا ما حدث، بينما رجع يرتجف ورجع فزعا ورجع في حالة من الذهول عجيبة، وقال يا خديجة بشريني بشريني غطيني غطيني، فخافت عليه وغطته. ثم بعد أن اطمأن قلبه وهدأ جسمه قالت ما لك يا ابن أخي؟ قال لها إن رجلا جاءني وأنا في الغار فضمني بشدة وقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، أنا لا أستطيع أن أقرأ، أنا أمي لم أتعلم القراءة والكتابة، فضمني ثانية وقال اقرأ، ثم فقلت ما أنا بقارئ، فضمني ثالثة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، أوضح الهالك الرابعة. إذن هذه قالها لي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هو يرتجف، هو خائف، خديجة ترتجف، خديجة خائفة، خديجة تأخذه إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، لأنه كان قد تنصر وعلم من الكتب ما لم يعلمه غيره من المشركين، وتسأله فيقول لها له إن كان ذلك قد حصل فإن الذي نزل عليك هو الناموس، يعني صاحب السر الذي ينزل على الأنبياء.
وأنت يا بني إن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا حين يخرجك قومك. فيقول له أو مخرجيهم؟ يقول نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني قومك أنصرك نصرا مؤزرا. بالشكل ده مرة واحدة محمد اللي بيقولوا عليه عبقري بيفكر عشان يعمل زعيم او بيفكر يعمل عبقري، ذاهب، وهذا تاريخ ثابت، ذاهب الى ورقة ليحكو له مما نزل عليه وما حدث له. فأية بارقة تدل على انه طالب زعامة. هذه يجب ندركها. ثم تعالى في طريقه كله، متى قال انه طالب زعامة؟ انه حين عرض مبادئه لم يقل انا اريد ان اكون زعيما، ولم يقل اريد ان اكون ملكا، ولم يقل اريد ان ابني دولة، ولم يقل اريد ان اعمل تسريعا، لم يقل شيئا، لانه لم يكن يعلم ما الذي سينزل عليه، هو لا يعلم شيئا. اذن هو في عندما نزل عليه الوحي وبدأ مسيرة الدعوة لم ينطق بكلمة، لا العبقرية ولا الزعامة ولا الفلسفة ولا الملك ولا الإمارة، ولم يطلب اي شيء من هذا على الاطلاق. فتاريخ حياته بعيد كل البعد عن كده. تعالى نمرة ثلاثة، محمد صلى الله عليه وسلم لما جه بالدعوة من الذي اتبع؟ الزعماء بيبحث عن مين؟ احنا عارفين الزعماء وموجودين في زماننا، اول ما واحد بيعمل انقلاب على طول بيبحث عن الطبقة اللي ممكن تروج له الفكر اللي هو عاوزه، او تثبته في الحكم وتعطيه القوة على الأمة. فإذا كان واحد مدفوع دفعا معينا يبتدي يتقرب إلى العمال ويتقرب إلى الفلاحين ويتقرب إلى الطلبة علشان يضرب بهم الزعماء السابقين، وإن كان واحد جاي أمريكاني يبتدي ياخد حزب يضرب به الحزب الآخر وياخد ويجيب الفلوس علشان يكرم ينزلها السوق ويشتري بها الغنم ويجيب الخمرة والبنات على سان اللي انت عارفينه ده. وبالشكل ده يبتدي يكون له زعامة بسرعة. وبعدين اول ما الزعامة تشتغل اهم حاجة له ان الافكار بتاعته تؤمر بها الامة، تصاغ بالقوة، تنفذ بالقوة. ضروري الاشتراكية، ضروري كلمة الاشتراكية والقومية تتحط في موضوع الإنسة وموضوع الإملة والمسألة الحسابية والمسألة الفلكية، وتخش في الكيمياء وتخش في الطبيعة وتخش في التلفزيون وتخش في الإذاعة وتطلع بها الصحافة وتتخرب بيت الصحفي اللي ما يخشش بالتكلفة، واللي ما يخش والزعيم أو الناس الكبار اللي ما يمشوش تبع الطريقة، تتأمن أموالهم وتفرض عليهم الحراسة وتصادر ممتلكاتهم وتفتح لهم المعتقلات. طب محمد كان هو اللي بيضرب وهو اللي بيتكتم وهو اللي بيهان وهو اللي بيوضع على بابه الخبث، وهو اللي كان يدخل في وشه ويرمي التراب على رأسه ويجروا وراه يضربوه وعمه يمشي وراه في كل حتة بيقول لهم اوعوا تصدقوه الكذاب بتاعنا اهو، الكذاب بتاعنا اهو، وراه كلمة كلمة ما يتركه. بالله عليك، طب ما كان يقدر على طول يشوف الدولة المين والقوة المين فيلم طبقة معينة بجواره ويفكو بها على باقي قريش، ثم يفكو بها على باقي العرب كما حصل السطو في زمننا. لكن الرجل ما عملش كده، ما فيش في تاريخه حاجة من كده اطلاقا. فما لا يستطيع انسان، اي منصف او اي انسان عنده ربع انصاف، ان يقول ان هذا كان طالب زعامة. تعال منسوب الزعامة، هل عرضت عليه الزعامة أم لم تعرض؟ عرضت عليه. لما دعا إلى رب أرسل إليه الكفار عتبة بن ربيعة يقول له: يا محمد، أنا موفد من قبل قومك، وجئتك لأمر فيه خير، فيه خير لك ولهم، نبئنا يا محمد إن كان هذا الذي يأتيك مرضا سببه الجن عالجناه، وإن كنت تريد زعامة ورياسة زعمناك ورأسناك وملكناك وجعلناك ملكا علينا، وإن كنت تريد مالا يا محمد نحن مستعدون أن نجمع لك المال حتى تكون أغنانا مالا وأوفرنا فيه حظا. فيقول له: انتهيت؟ فيقول: نعم. فيقول: اسمع مني. إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فعتبة يضع يده على فمه ويقول: ناصرتك الله والرحمة يا محمد، أمسك أمسك يا محمد. وخاف عتبة أن تنزل الصاعقة عليه وعلى قومه في مجلسه ذلك لو ظل محمد يقرأ. وذهب عتبة إلى داره ولم يذهب إلى قريش حتى قالوا إن عتبة رجع بوجه غير الوجه الذي ذهب به، لعله صبأ يمكن يكون آخر تبذلنا ودخل مع محمد. وفعلا عتبة حين التقى بهم قال لهم: يا قوم، لا خير لكم في عداوته، فإن سمعتم رأيي فخير لكم أن تدعوا الرجل وما يدعو إليه، فإن تبعه العرب فأنتم تبع لهم، وإن قاتله العرب فأنتم لن يمسكم ذل أو لن يمسكم دنس قتله، لأنها هتعتبر جريمة في حقكم أنتم، فدعوا الرجل وما يدعو. مسألة بسيطة. عمه قعد يقول له: يا ابني انا ضايع وانت حتضيع معايا، واحنا الاثنين حنروح، وقريش جاءتني وقالت لي كذا وكذا، وهم مستعدون ان يعطوك كل شيء في سبيل ان تترك هذه الكلمه التي تدعون اليه. فيقول له: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يبقى طالب الزعامة، طب ليه بقى ما خدهاتي؟ أدي الترغيب من جهة قريش، وأدي التخويف من جهة عمه، كان كل ده يأثر فيه لكن لم يفعل. طيب محمد بنقول عليه إنه هو راجل عبقري، كل العباقرة نسأوا من قومهم وبحثوا في قومهم بثقافة قومهم، والعبقرية كانت شيئا زائدا عما جاء قومهم ما جاء به قومهم. يعني ايه العبقري ده؟ لما تروح انت الفلاسفة اليونانيين تجد الفيلسوف اليوناني سقراط تأثر بالبيئة اليونانية الفكرية، بعديه جاء أفلاطون تأثر بسقراط، أرسطو تأثر بأفلاطون وبسقراط، البيئة الثقافية أثرت فيه، الجو اللي حواليه له تأثير عليه، ما قدروا يتخلصوا من هذه البيئة. لما تيجي تدور على الفلاسفة المسلمين تجدهم بالشكل ده، الكندي والفارابي وابن رشد وابن سينا، كل دول تأثروا حين كتبوا في الفلسفة، تأثر بالأفكار بالمبادئ الإسلامية، وتأثر بالأفكار الفلسفية اللي كانت دخلت البلاد الإسلامية، وبدأ من خلال بيكتب ما كتب. فهو إذا كان ظهر إنه عقلية عبقرية
ان الفيلسوف ده عقلية احسن من عقلية غيره، لكن وجدناه مسدودا ومربوطا بالبيئة اللي نشأ فيها، ومربوطا بالثقافة اللي عاشها، ومربوطا بالزمن اللي عاش فيه. دي عملية معروفة طبيعية. الزعماء اللي ظهروا في هذه الايام، تجد كل زعيم كل زعيم تجري وراه. الزعيم ده اتربى فين؟ الزعيم ده يا حضرة المحترم ده كان ساكن في لندن في حي مليء باليهود، ولما بحثوا تاريخه وجدوا ان اسدته كان يهود، ان اصدقائه كان يهود، ان صحبته كلها حتى البنات كنا يهوديات. لما الزعيم ده جه ومسك الدبابه وعمل انقلاب وبدا يشتغل، ايه اللي حصل؟ الافكار اليهوديه اللي نبتت في ذهنه وقلبه وربي عليها بدات تشتغل. الزعيم الثاني خدوه وعملوا له مربيين يا فندم، من اول ما طلع بره عشان يتعلم، لغايه ما جه ودخل الكليه الحربيه، لغايه ما كذا، يمسك الخط تجد الاولاد الشيوعيين ماسكينه من الاول للاخر، ما قالولوش ان احنا الشيوعيين، لكن عرفوا ازاي ربيه، واللي عايز يعرف الكلام ده يقرا بروتوكولات قهيون، لغايه ما طلع الفكر معد كافي جدا. اول ما بيمسك الدبابه وطلع قال لا اله الا الشيوعيه، حب يحسنها شويه، فقعد يحوس فيها من يمين ومن شمال، مره يقول كذا ومره يقول كذا، لكن الكل مصنوع بيتكلم حسب الثقافة اللي أمليت عليه، حسب البيئة اللي عاش فيها، حسب العصر، حسب الجو. وبما أن الجو اشتراكي أو شيوعي، كل اللي طلع قال شيوعية أو اشتراكية أو قومية أو بهلوانية أو هزلية إلى آخر هذه المسرحية. ما جبت حاجة من بعيد، أي واحد طلع تلقيه تلميذ لآخرين. لما نيجي لمحمد عليه الصلاة والسلام نلقيه أول كلمة قالها وصف وقال أيها الناس أيها العرب إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، وجئتكم بكلمة من عند الله. ما هذه الكلمة؟ قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحده، اكسروا الاصنام، حطموا الاوثان، طهروا بيوتكم، امسحوا عقولكم، غيروا قوانينكم وشرائعكم. لان معنى اعبدوا الله يعني اخضعوا له في العقيده، في العباده، في التشريع، في التقنين، في السلوك العام، في كل شيء. هذا معنى اعبدوا. وقد عرف العرب معنى كلمه لا اله الا الله، يعني لا معبود الا الله، ومعنى ذلك ان الذي يملك امر، يملك تنظيم الحياة ووضع القوانين لها، ويملك تنظيم أمر البشر ووضع القوانين لهم، هو الله وحده. هذا المعنى حين قال لم يكن أحد في الجزيرة العربية ولا في العالم كله يقول اطلاق. الجزيرة العربية كان واحد منهم جاي طالع يجي يروح لبتاع الاصنام ويقول له من فضلك انا طالع رحلة، يقول له عاوز ايه؟ يقول له اعمل لي صنم حلو كده. شكل مين؟ قلت عارف ان القبيلة بتاعتنا بتحب مناة. التاني يقول له لا انا قبيلتنا بتحب العزة. التالت يقول له شوف بقى انا عاوز الريس الكبير هوبل، اعمل لي هوبل بقى. ليه؟ عشان اخده معايا، اخده يركبه على الجمل وبعد يتمسح فيه وقت اللزوم ويرفع امامه ويقف قدامه ويرفع ايديه ويخضع له الاله بتاعه واخدم معاه، وان انكسر يدور على حجر في الجبل ويقعد يوظف فيه شويه كده اما يبقى شكل الاله وقول زي بعضه اديني راضي بيه لغايه ما ايه نرجع وبعمل لي اله ثاني اعمل لي اله ثاني. فالآلهة عمالة تتكسر وتتشال وتتحط ويعمل له إله من عجوة لما يجوع يروح واسله ويعمل له إله لو كان هناك بسبوسة كان عمل إله من بسبوسة وبرضه لما يجوع يلقطه وإزازة سفن وراه ولا إزازة سفن خلصين العمل. أدى الإله بتاعه لما تنظر دولة الفرس كانوا عندهم الإله عبارة عن جزئين إله للخير وإله للشر إله للنور وإله للظلام يبقوا إلهين اثنين هم اللي بيشتغلوا في العالم عندهم. لما تروح للنصارى بيقولوا إله بتاعنا في وقت النبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا عيسى ابن الله الثاني بيقول لا ده عيسى هو الله الثالث يقول لا ده عيسى ثالث ثلاث الأب والابن وروح القدس. إذن العالم المشرد ده في الفكر العالم المضيع في العقيدة هو ده اللي موجود عند محمد. اذا الثقافة دي نفسها اللي هي موجودة هي الثقافة الكائنة تيجي تدور عليها الثقافة عارفينها في العرب شعر عربي جاهلي الثقافة اللي موجودة عند الرومان عبارة عن هي الانجيل وشوية قوانين موجودين عندهم والعقيدة بتاعتهم زي ما قلت لك عقيدة تركية المسيح ابن الله او المسيح هو الله او المسيح ثالث ثلاثة اليهود كانوا يقولون عزير ابن الله وتسريعاتهم احرفوا التوراة وضيعوا كل المعالم الحقيقية بتاعتها وبدأوا يخترعوا من عندهم حاجات جديدة في كل شيء. هذا الوضع نفسه حين ارسل محمد وقف يقول كلاما لا يخطر على بال احد في العالم كله يقول الله واحد فقط والمشرع واحد والمعبود واحد والذي نخضع له واحد والذي نركع ونسجد له واحد ويا انسانيه في مشارق الارض ومغاربها آن لك أن ترفعي رأسك فلا يخضعن أحد لغير الله بعد اليوم. وأعلن شعاره الله أكبر وصارت كلمة الله أكبر ديدن كل مسلم في أي موقف شدة وفي أي موقف فرح وفي أي حالة ترى المسلم يزأر بتلك الكلمة وهو يؤمن بعمقها في نفسه الله أكبر. إذن كان هذا جديدا في كل شيء فليس في بدء دعوته شيء من تأثير ثقافة اللي موجود ولا من تأثير الميراث الفطري الموجود ولا من تأثير الأوضاع الاجتماعية الموجودة ولا من تأثير أي شيء عالمي موجود شيء جديد خالص مولود جديد ما كان يخطر له هو لم يقل الكلمة دي قبل الوحي ما قالها لأحد كان يؤمن بها فينا لكن ما قالها لأحد. هذا بداية من هنا. لما ننزل التسريع بعد كده في الصلاة في الصوم في الزكاة في الحج وإذا بكل شيء يأتي تسريع جديد لا هو في الكفر ولا هو في الروم ولا هو عند اليهود ولا هو عند النصارى ولا هو عند العرب ولا هو عند أحد. فكل شيء أتى به محمد هو فريد في نوعه. فقل يبقى من العبقرية جد بالشكل ده كيف تكون العبقرية المقطوعة من كل الثقافات اللي حولها العبقرية الموسوعة من كل الأفكار من كل المواريث تبقى دي عبقرية برضو نقدر نسميها. طب فين المثيل لها؟ المثيل لها في البصر دي امتى؟ يبقى الكلمة دي كلام تافه واضح جدا. تعالى لما كان ده عاوز يبقى زعيم او عاوز يبقى رئيس نشوف اتباعه من الذي اتبعه؟ الذي اتبعه
مين؟ زيد بن حارثة المولى الذي اتبع بلال العبد، علي الصبي، خديجة المرأة، فاطمة بنت الخطاب الفتاة. من الذي اتبعه في الأول؟ عمار بن ياسر، هو وأبوه وأمه وهم يعذبون بالليل وبالنهار. زميرة المسكينة التي ضربوها حتى عميت. إن الذي يطلب الزعامة ويريد الاستعلاء على البشر ويريد أن يظهر لا يرضى بهؤلاء أتباعا له أبدا، إنه يبحث عن الرؤوس الكبيرة وعن الجنوب المليئة وعن الوجهات والمناصب لكي يتمسح بها ويتقرب إليها حتى يقربها إليه. لكن زيدنا محمد كان عكس ذلك. إن الرؤوس الكبيرة والمناصب العالية في نظر الناس والجيوب المليئة المنتفخة مع الرؤوس الساقطة والهمم التافهة، إن هذه كانت موجودة. وإن هؤلاء جميعا طلبوا من محمد يوما حين وجدوه ثابتا الثبات كله أثبت من الجبال الرواسي، طلبوا منه أن يسمح لهم بمجلس يجالس فيه الزعماء وحدهم ولا يكون معهم الفقراء والمساكين والصعاليك كما يدعون. لا يكون بلال ولا عمار ولا ابن مسعود ولا هؤلاء، إنما يكون كبار قريش فقط، يكون الوليد وعتبة وأبي والآخرون هم الذين يجالسونه، ولا مانع من أن يجالسه معهم أبو بكر وعثمان وعمر. والرسول عليه الصلاة والسلام لان لهم، وعمر قال يا رسول الله وماذا عليك لو أنك استذقت لهم، يعني فيها إيه دي أما تجتمع معهم هم لوحدهم مر يمكن ربنا ينديهم على أديك. هذا ما يريده عمر. والرسول عليه الصلاة والسلام الفكرة لم يستبعدها، لكن الله موفقه. لما تكون الفكرة مش من النوع اللي مطلوب ترى النبي عليه الصلاة والسلام يسكت فسكت، عايز قلب ينسرح أكثر لأنه لا ينسرح إلا بوحي الله، أو يجي أمر فنزل القرآن يقول له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يا سلام، لا تطرد المؤمنين الذين يدعون الله في الصباح وفي المساء يطلبون رضاء الله ويريدون التقرب إليه. وفي آية الكهف قال واصبر نفسك، احبس نفسك. هنا بيقول له لا تطردهم، هناك قال له ليس فقط أن لا تطردهم ولكن احبس نفسك مع هؤلاء، مع الفقراء الذاكرين لله، مع المساكين العارفين لله، سواء كانوا رجالا أو نساء. لماذا؟ لأن أبواب السماء لم تتفتح على الأرض إلا لأن في الأرض قلبا يقول الله ربي ولو كان أفقر الفقراء، ولأن ملائكة الرحمة لم تتنزل لأهل الأرض إلا لأن في الأرض لسانا يذكر الله بصدق، ولأن الله تعالى لم يأمر بفتح سجلات للمؤمنين إلا حين وجد في الأرض أمثال بلال وعمار وفاطمة وخديجة وأمثال علي وزيد ممن يقول الله ربي لا أشرك به أحدا. فإن بهؤلاء فتحت أبواب السماء ونزلت رحمة الله، وبسبب هؤلاء الكافرين غلقت من قبل أبواب السماء ونزلت لعنة الله. فليس الأمر أمر مليء الجيب ولا أمر كبير المنصب، إنما هو أمر طاهر القلب مستنيره
عارف بربه خاضع له.
واضح؟ يبقى بينزل الملائكه على مين؟ على قلوب المؤمنه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع هؤلاء. وقال لي على سن ذكرهم يوروهم مكانهم. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. شوف قد ايه اغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني اغفلنا قلبه فلا يذكر الله سبحانه. قلت لك ان القلب ده اللي مثل من قبل الملائكه، واتبع هواه وكان امره فرطا، يعني ضائع في كل شيء. من هنا يا اخوان، اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم طالب زعامه او مريد عبقريه يبحث، اذا كان العبقري بيبحث عن الرؤوس المفكره، عن الناس اللي عندهم عبقريه، يقول انا ببحث عن ناس يفهموني، والزعيم بيبحث عن ناس يصدقونه، وصاحب المنصب بيبحث عن الناس اذا دخل قاموا، واذا انصرف خرجوا وراءه، واذا تكلم خضعوا، واذا واذا كما تعلمون من هؤلاء القدرة السافهين. اما محمد فاذا دخل لم يقوموا، واذا خرج لم يقوموا، وان قام قال لهم لا تقوموا، ان قام احد قال لهم لا تقوموا كما يقوم الاعاجم يعظم بعضهم بعضا، ويقول انما انا بشر مثلكم، ويقول انما انا عبد اجلس كما يجلس العبد، واكل كما ياكل العبد، ويقول لا تسروني لا تمدحوني كما اطرف النصارى، كما مدحت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فانما انا عبد الله ورسوله. وينظرون اليه جالسا مع هؤلاء الفقراء المساكين في المسجد، فاذا دخل بيته وهو يكنس بيته، وهو يغسل الصدر، وهو يرفع الثوب، وهو يقي نفسه، وهو يعيش حياه في منتهى التواضع والى ابعد حد في ذلك. إذن هذه ليست لا هي أخلاق هؤلاء العباقرة، ولا هي صفات الزعماء، ولا هي ولا له صلة من قريب أو بعيد بهؤلاء المترفين المجرمين العتاة المتمردين. إنما جاء هذا إنسان جديد جديد خالص، جاء رحمة للعالمين، إنسانية جديدة. ومن هنا نقول بتقولوا ان هو عاوز زعامه، اما ليه رضي بالناس الفقراء والمساكين دول؟ طب تعالى عاوز زعامه، ايوه اصحابه بيتضربوا وعمالين يعذبوا، طالع كل ما ينسي في الطريق ينسي هنا يسمع البيت ده فيه بنت بتصرخ يا الله يا الله، وفي هذا البيت ولد يطير يا الله يا الله، وهنالك في الصخر أعداد من البشرية من المؤمنين تحت الأحجار، الله واحد الله واحد، وهنالك عدد معلق في الحصير لا إله إلا الله لا إله إلا الله، والكل يعذبون، وقريش بقبضها وقضيضها بكبارها وصغيرها بكل صلاتها وكبريائها انقضت انقضاض الوحود على هؤلاء المؤمنين. ومحمد لا يستطيع إلا أن يقول صبرا آل ياسر فموعدكم الجنة، ويأتي خباب بن الأرب فيسقوا ما يلاقون، والنار التي أحرقت جسومهم، فيقوم فزعا ويقول يا خباب يا إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم فيؤتى بأحدهم فينشر بالمنشار من رأسه إلى قدمه ما دون عظمه ولحمه وعصبه فلا يرده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم. هذا موقف اللي طالب الزعامة قدام الناس كده بيقول لهم تعالوا اضربوني واعملوا في اصحاب اخوان الفقراء المساكين دول، وهو ليس له امل الا ان يدعو ربه. ما في غير كده. افتكر لغاية هنا نقف في الرد على هؤلاء، وحنكمل الرد من الجوانب العلمية في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وفقنا الله لما يحب وارضاه، وشكر الله لنا. واحد بيسأل بيقول هنا غير الأسئلة برضو محفظة، أعطيت والدتي دينار وقلت لها أعطيني بدل الدينار دينارين، فهل في ذلك شيء؟ والله إذا كان أنت بتبدلها دينار بدينارين يبقى أنت بتراب يعني، يبقى غلط. لكن إذا كنت بتقول لها يعني اديني دينارين في المستقبل بدون ما تربط بين الدينار بتاعك وبين اللي هتعطي لك الأم بتعطي دائما، يبقى الموضوع ده ما في شيء. لكن ربط الدينار بالدينارين يبقى ربا. واحد بيقول اتباع الهوى هو اتخاذك إله، وقليل من المسلمين من يسلم من اتباع الهوى ولو بتصرف بسيط، وأرجو تفسير ذلك. يا ابني شوف، اتباع الهوى إذا كان في طرف سنة يبقى مكروه، إذا كان في طرف واجب يبقى حرام، إذا كان في غلط في العقيدة قد يصل إلى الكفر. فكلمة اتباع الهوى يجب. أنا يعني أحب أقول لشبابنا إنه شبابنا كثير قبل ما بيصح بينطق، يعني بيبقى لسه ما تعلمش قالب به الإسلام، وعلى طول يبتدي يفلسف بالإسلام. الواقع دي غلطة يا ابني، ويجب تدرس الأمور إدراك سليم. وإذا كان وكل حاجة ليه إحنا يجب ناخدها بدراسة علمية سليمة. أنا يعني بيسرني انشغال الشباب واهتمامهم بالإسلام، لكن نفسيا بتعب جدا من أن الشباب ما عندوش استعداد لأن دراسته الإسلامية تبقى عميقة. يعني واحد مثلا شرب مرة واحدة بدل ما يشرب ثلاث مرات، هو عارف إن ده يبقى ده بيعبد إله الهوى بتاعه، يبقى ده نقول عليه عبد هواه. شوف ربنا قال ايه في القرآن، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه إلى آخره. شوف قد ايه اللي اتخذ إلهه هواه يا ابني، فانت عامل زي اللي بيقول فويل للمصلين وراح واقف على كده. هم لما نقول للمصلين هم الثانيين يبقوا ايه؟ قال والله من يصلي ولا عمل أخر، إذا كان الويل للمصلين يبقى ما في داعي للصلاة. فالمسألة محتاجة إلى أن كل واحد يتريس ويتفهم. وبعدين بيقول وقليل من المسلمين من يسلم من اتباع الهوى ولو بتصرف بسيط. أفتكر أنا بحب أقول لك إنه المسألة مسألة في اتباع الهوى واتباع السنة بترجع إلى نفس الحق. إذا كان اتبع هواه وترك سنة يبقى مكروه، اتبع هواه وعمل بدعة مكروهة تبقى مكروه، عمل بدعة حرام تبقى حرام، عمل بدعة كفر تبقى كفر. فلا بد لكل شيء من أن نحن نعرف حكمه. قراءة القرآن جماعة على الميت بيقول الأخ إنها ليه منسبهاش؟ في حاجة معينة يا أخ إنه بيقولوها علماء الأصول، إن في أمور اسمها الأمور المطلقة في الإسلام، المطلقة زي الذكر المطلق، تسبح الله تسبيح مطلق بدون أي عدد، تصلي نوافل صلاة مطلقة بدون أي عدد، تقرأ قرآن قراءة مطلقة، تقول لا إله إلا الله بقدر ما تستطيع، تقولها لوحدك، تقولها في جماعة، بشرط انك ما تعملش التزام معين وتقول الدين قال كده. فاحنا بنسال اللي بيستمعوا ويقراوا القران ويقول اللهم اوصل ثوابه الى الميت الفلاني، بنقول لهم انتوا فاهمين ان ده سنه؟ قالوا لك سنه. نقول لهم لا، هي ما سنه. ما البدعه؟ هل هي بدعه جائزه ام بدعه ممنوعه؟ هي بدعه جائزه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد جماعة مجتمعين على الذكر لم يمنعهم، والقرآن من بين الذكر،
والحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. فذكر التلاوة وذكر التدارس. فلو كان الإنسان يتلون الكتاب وهم مجتمعون يبقوا مخلفوش، كنوا مجتمعون من أجل الميت. هل منع الميت بهذا يبقى ممنوع ولا لا؟ إذا كان أهل السنة قالوا إن الميت يستفيد من قراءة القرآن، وعلى ذلك الحنابلة وابن تيمية وابن القيم إلى آخره، يبقى إذا حين قرئ بهذا الشكل وقلنا اللهم أوصل ثوابه ما حصلت مشكلة. وعايز أقول يا إخوة، أنت ليه دايما شغالين في الأمور اللي البسيطة اللي لا تحول ولا تنزل؟ ما تشغلوا نفسكم بالكبيرة، لأن الكبيرة ما أنتش قدها. يا أولاد يا أولاد اشغلوا نفسكم بالمجتمع اللي طاقة. ده أنت رايح تسأل على اللي صلى وبعد الصلاة نصف المصحف وقعد يقرأه، وسيد اللي بيلعب الدين بره. يا ابني شوف لك حاجة تانية عشان نسأل نفسنا بيها. ما دام ما وصلوش إلى مرحلة بتبقى حرام، ما يبقى احنا المسألة هينة، ما في مشكلة عندنا. ما كانوش الصحابة بيعملوا كده بالطريقة دي. فنبقى احنا يا ابني واعيين للنقاط دي عشان ما نكبرش الشيء، نعطيه قدر عزله فقط. الله يفتح عليكم. لماذا قال ورق هذا الناموس اللي كان بينزل على موسى؟ لان هم كانوا بينظروا الى سيدنا موسى على انه رئيس بني اسرائيل كلهم. كل الانبياء اللي هم بعد موسى يا اخوه كانوا 70 لموسى و70 للتوراه اللي نزلت على موسى. حتى سيدنا عيسى نزل يحكم بالتوراه. هتقول لي امال سيدنا موسى كان ربنا بيكلمه، ما كانش بينزل عليه جبريل؟ اقول لك مش معناها ان ربنا كلمه انه لم ينزل عليه جبريل. طب هو ربنا كلمه وانزل عليه جبريل، فجبريل كان بينزل عليه بكثره. وانت عارف ان لما نزل عليه جبريل وكان الفرس بتاعه والتامري اخذ من قبض التراب من فرس جبريل ومن تحت رجل فرس جبريل ووضعها في العجل وقال لهم ده العجل ده هو اله بتاع موسى، وموسى نسي. ولما موسى كان السحر القوا السحر بتاعهم وخاف موسى فاوجس في نفسه خيفه.